وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث. نستكمل معكم بإذن الله شرح منظومة أسباب حياة القلوب مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد العزيز نصيف. حياكم الله شيخ.
الله يحييكم ويحفظكم.
كنا قد وقفنا شيخنا عند البيت 30، فأستهدكم بفتح القراءة. قال رحمه الله: ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازما، ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما، فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا إلى هذه العلامة التاسعة من علامات صحة القلب، وقد أطنب فيها، قلت بالأمس إنه أطال في الصلاة مقارنة بغيرها، لكن في الحقيقة أن هذه العلامة أخذت أربعة أبيات، ولكن البيت الرابع منها هو تلخيص لما سبقه. وهذه العلامة ذكر تحتها أمورا، وخلاصتها أن صاحب القلب الحي الصحيح يصبح حريصا على تصحيح العمل أكثر من حرصه على أداء العمل، كما قال بعضهم: ليكن همك إقامة الصلاة لا أداء الصلاة، فما كل مصل مقيم. وكذلك قل في كل العبادات، هناك ظاهر وهناك باطن، هناك عمل يؤدى وهناك حقائق تقع في القلب تجعل العمل يزكو ويزيد أجره. هنا ذكر بعض هذه الأمور التي يحرص عليها صاحب القلب الصحيح ليكون عمله أزكى، بعضها شروط لا يصح بدونها العمل وبعضها دون ذلك. قال: ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة، يهتم بالعمل فيصير حريصا على تصحيح العمل. قال: بتصحيح أعمال يكون متمما بإخلاص قصد. نعدها، سيذكر ستة أمور بها يكمل العمل: بإخلاص قصد والنصيحة محسنا، هذه ثلاثة، وتقييده بالاتباع ملازمة، هذا الرابع، أو هذه النقطة الرابعة التي يراعيها الشخص في عمله، ويشهد مع ذا منة الله عنده، هذا الخامس، وتقصيره، يعني يشهد تقصيره في حق مولاه دائما، فست بها القلب السليم، يعني هذه ستة أمور يتحلى بها القلب السليم وتكون كالرداء له. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى لباس للإنسان يحميه ويقيه ويزينه ويجمله. وهنا ذكر ستة أمور يرتديها القلب كأنه يتزين بها لمن؟ يتزين بها لمن ينظر إلى القلب، وهو الرب سبحانه وتعالى. قال: بإخلاص قصد. قلت إن بعض هذه الأمور لا يصح العمل بدونها وبعضها دون ذلك، فذكر الإخلاص والاتباع، ذكر الإخلاص أولا وذكر الاتباع رابعا في قوله: وتقييده بالاتباع ملازمة. فإخلاص العمل لله شرط في صحة العمل، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل شرط لصحة العمل وقبول العمل، فهما شرطا صحة وقبول. أما بقية ما ذكره فهو شرط كمال. الإخلاص لا شك أنه الشرط الأول لقبول الأعمال، وقد صح في الحديث قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله السلامة. والإخلاص يتربى عليه الإنسان بمعرفة الله سبحانه وتعالى، كلما عرفت ربي كلما زدت له إخلاصا. والأمر في هذا يطول، نحن في كل هذه الحلقات الكلام يكون مختصرا بما يتناسب مع الوقت ومع طبيعة النظم والكتاب، وإلا فالإخلاص باب مهم واسع كتبت فيه الكتب، ومن الكتب النافعة في ذلك كتاب مقاصد المكلفين للدكتور الأشقر رحمه الله، رسالة علمية رصينة في موضوع الإخلاص. ثم ذكر ثانيا، نحن ذكرنا أن التقييد ذكره رابعا فنبدأ بالثاني، قال: والنصيحة، ولعله قرنها بالإخلاص لشدة تقاربها معه. بعض العلماء يعبر بالنصيحة، وبعضهم يعبر أو يعبرون بالنصيحة نعم وبما يقاربه وهو الصدق، يقولون الصدق والإخلاص. ما الصدق؟ الإخلاص أن يكون عملك لله، والصدق أن تبذل جهدك، أن تعيش العبادة بكل أجزائك، تصلي لا بالجسد، بالجسد والقلب والذهن والروح، تعيش صلاتك، يدك تتحرك في صلاتك كما حركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدماك كل أعضائك تكون مشاركة في العبادة بما يناسبها. هذا النصح وهذا الصدق، أن تبذل جهدك، أن لا تكون بجزء منك في الصلاة أو في أي عبادة، أنا قلت الصلاة، في أي عبادة لا، تكون بكليتك وتبذل جهدك، هذا هو الصدق، ويسمى النصح أيضا. تنصح من؟ تنصح لله. قال بعض من تكلم في هذه المسألة وأطال فيها: إن الصدق أن تبذل جهدك كما يبذل من أرسله سيده في أداء مهمة فنصح لسيده، سيده تركه وانطلق هو في مهمته فيتحرى أن يحصل ما يرضي سيده عنه، وكذلك يكون العبد في نصحه لله في عبادته، سواء في إخلاصه، سواء في متابعته، وفي غير ذلك من كل ما يستطيع بذله. فالنصح درجة عالية، لا ليست شرطا لصحة العمل، ولكنها تكمل العمل ويزكو بها العمل ويزداد الأجر، لأننا دائما ننسى أن الحسنة ليست فقط بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الحسنة أقل شيء أن تحسب للإنسان إذا عمل العمل بعشر حسنات، لكن هذا الحد الأدنى، والكريم يعطي شيئا كثيرا، وهذه التحقق بهذه الأمور يرجى معه أن تتضاعف الأعمال، ولا تكون الحسنة بعشرة بل تكون بأكثر من ذلك بكثير. قال: محسنا، وهذا أيضا ليس شرطا للصحة ولكنه تكميل، وهو أن يستحضر مقام الإحسان الذي ذكره سيد الأنام في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مرتبة في الدين، وتحت الحديث مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة أقل منها، هذا على أحد التفسيرين في الحديث، المرتبة الأقل إذا لم تستطع أن تستشعر أنك تراه فتذكر أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، وينبغي أن يراعيه الإنسان في العمل. وأنت تتصدق تذكر تذكر أنه يراك سبحانه وتعالى، هذا سينفي عنك كثيرا من الأمراض والأسقام والأمور التي تعرض للإنسان، يشعر بأنه يتصدق وأنه يعطي وأن الناس يرونه وأن هذا الفقير يحتاجه، كل هذا يزول تماما عندما يستشعر أن الله يراه، ويصبح همه أن يرضى عنه مولاه. وأمر الإحسان أيضا أمر عظيم، وكما قلت هذا العلم كله علم التزكية يعود إلى هذا الهدف، أن تعبد الله كأنك تراه. قال: وتقييده بالاتباع، لأن الإنسان قد يخلص ويبذل جهده ويستحضر معية الله ورؤيته، ولكن لا يراعي كيفية أداء العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هذا مثال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يقتضي بالأولوية أن يطلب الإنسان العلم ليعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة أو هذا العمل، فيؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فأساسه العقيدة في الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي الإخلاص. ثم قال: ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما، أمران عظيمان لا ينبغي أن ينسيا. أولهما حسب ما ذكر شهود منة الله سبحانه وتعالى، يعني يتذكر أن هذا الذي يؤديه أداه بتوفيق الله. تصور الصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يوم جاءت قريش بعشرة آلاف مقاتل تريد استئصال المسلمين في المدينة، وقام المسلمون وكانت أيام برد وكانوا في جوع وحاجة، قاموا يحفرون الخندق، وفي أيام قليلة أنجزوا هذه المهمة الكبيرة بمدد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فماذا كانوا ينشدون؟ والإنسان إذا عمل عملا شاقا يحتاج إلى ما يروح عن نفسه، فكانوا يروحون عن نفسهم، وهذا يدل على مشروعية مثل هذا الأمر أو جوازه على إباحته على أقل الأحوال. فكانوا ينشدون، لكن ما كان نشيدهم عبثيا، بل كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا كلام كبير، كلام ثقيل، كلام عظيم، يشعر أنهم كانوا متعلقين بالله، يستشعرون أن التوفيق بيده سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أما الأمر الثاني فهو شهود التقصير، أنت تشهد أن الله أعانك ومن عليك ووفقك، وتشهد مع ذلك التقصير والشعور أنك لم توفي الله حقه. ومن الذي يوفي الله حقه؟ قال سبحانه وتعالى: كلا لما يقض ما أمره. قال مجاهد من أئمة التابعين المفسرين: لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. قال في تفسير آية عبسة: كلا لما يقضي ما أمره. قال: لا يقضي أحد أبدا، لاحظ أحد يعني ولا أحد، نكر في سياق النفي، لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. وفي المسند عن محمد بن أبي عميرة وهو صحابي موقوفا من كلامه، ولكن الظاهر أن له حكم الرفع لأنه يخبر عن أمر غيبي. ماذا قال؟ قال: لو أن عبدا، تصوروا ما نقدمه نحن في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتصوروا هذا العبد، لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، يعني شعر يوم القيامة أن ما قدمه ليس بشيء، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وقد قيل في تفسير هذا الأثر قولان، بعضهم قال إن هذا لعظم الأجر الذي وجده فيشعر أنه يحتاج إلى تقديم أجر أكثر، عمل أكثر، وبعضهم قال بل لأنه عرف أنه لم يصنع شيئا في مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى. وتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم يوم أدى أعظم مهمة أداها مخلوق صلى الله عليه وسلم، بعد 23 سنة تقريبا، أقول تقريبا لأننا سورة النصر ما نزلت يعني قبل وفاته مباشرة، بعد أداء المهمة العظيمة والجهاد في سبيل الله، وأصابه ما أصابه بالأذى باللسان والاستهزاء والاتهام بالسحر والجنون والكذب، وهو بعيد كل البعد عن كل ذلك، والأذى الحسي، وضع سل الجزور على ظهره الشريف، وقتل عمه حمزة ومثل به، قل ما شئت من العقبات والأمور التي مرت به في مهمته. فلما تمت المهمة وأوشك على قطف الثمرة، قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت، رأيت ثمرة عملك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لاحظ، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك أي نزهه، ومن تنزيهه أن تنزهه أن يكون ما قدمته لائقا بجلاله، واستغفره على ما يكون من تقصير. فماذا نقول ولو أنك استعرضت الصلوات التي صليتها، أقصد الصلاة المفروضة، كل واحد منا لو استعرض الصلوات التي صلاها طوال عمره، أحسن صلاة صليتها وأديتها، المشروع لك بعد أن تؤديها بالخشوع والدموع، نفترض أحسن صلاة صليتها في حياتك صلاة فرض، بمجرد أن تسلم ما هو أول ما تقوله؟ أستغفر الله. وحده؟ لا، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات يحتاجها العبد ليحصل عنده ما أشار إليه الناظم بقوله: وتقصيره، أي ويشهد تقصيره في حق مولاه دائما. ثم قال ختما لهذه الأمور الستة التي ذكرها: فست بها القلب السليم ارتداؤه، وينجو بها من آفة الموت والعمى. وهذا يؤكد تماما أن الناظم وإن لم يصرح، وستأتي إشارة منه إلى ذلك، أخذ كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في الباب العاشر، لأن ابن القيم ذكر عين هذا الكلام، قال: ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه 6 مشاهد، نفس العبارة تقريبا طبعا لضرورة الشعر، فهذه 6 مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. قد يشهد بعضها دون بعض، فيكون في قلبه من الحياة بقدر ما فيه من هذه المشاهد العظيمة. أسأل الله أن يبلغنا شيئا من ذلك، وأن ينير قلوبنا ويحييها. نعم،
اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فدونكها 9 علامات صحة لقلب الفتى، فاحرص وكن متعلما.
فدونكها، هذا أسلوب عربي معروف، دونك بمعنى خذ، هو اسم فعل أمر بمعنى خذ. فدونكها يعني خذ هذه الفوائد، وخذ هذه العلامات لصحة القلب. ثم بين هذا الذي قال خذه، قال: 9 علامات صحة لقلب الفتى. 9 يعني من البداية، عندما ذكر إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى، إلى آخر ما ذكر. فهذه 9، فال6 كانت هي فرعا عن العلامة 9، والآن يشير إلى علامات 9. قال: 9 علامات صحة لقلب الفتى. والفتى أو الفتوة مرحلة عمرية معروفة، لكنها في هذا العلم يجعلونها اصطلاحا خاصا. الفتوة عندهم منزلة من المنازل. يقول ابن القيم في الفتوة: حقيقتها منزلة الإحسان إلى الخلق، وكف الأذى عنهم، واحتمال أذاهم. هذه الفتوة، يعني قريبة من المروءة، والله أعلم. وأطال في شرحها في مدارج السالكين، فيقول: هذه علامات صحة لقلب الفتى صاحب المروءة والفتوة، فاحرص وكن متعلما، احرص عليها واضبطها وكن متعلما حقا بأن تأخذها وتعمل بمقتضاها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيا رب وفقنا إلى ما نقوله، فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما.
انتقل المؤلف رحمه الله هنا إلى ما نستطيع أن نسميه خاتمة، بعد أن نظم ما قاله ابن القيم بدأ يتوجه إلى ربه ومولاه في دعوات طيبة لطيفة مناسبة لمقصوده من نظمه. قال: فيا ربي وفقنا إلى ما نقوله. هناك قول وهناك عمل، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. القول لا بد أن يصدقه العمل، والمؤلف تكلم في أمور عظيمة والتحقق بها ليس سهلا، فقال: يا رب وفقنا، ناداه بوصف الربوبية، وهذا الوصف يناسب الدعاء. ولذلك تلاحظون دائما في القرآن أن أكثر الأدعية ربي ربي ربي، والربوبية فيها معنى الخلق والملك والتدبير، يعني كأنه يقول: يا خالقي ومالكي ومدبر أمورنا، أو يدبر أموري، لكنه قال وفقنا، والغالب أنه يقصد يعني أتى بصيغة الجمع، وهذا ليس من مقام التعظيم، ولكن استخدم فيه صيغة الجمع، قال وفقنا إلى ما نقوله، يعني إلى العمل بما نقوله، وفقنا كي نصل إلى ما نقوله، لأنه قد يكون كلاما نقوله ونحن بعيدون عنه. فقد تكلم عن حضور القلب في الصلاة، وعن الشح والبخل بالوقت، وتكلم عن أمور عظيمة. والعمل هو المحك وهو العلم الحقيقي. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام الطبري: إذا عملوا بما علموا. ولعلي ذكرت هذا الأثر من قبل. والشاهد أن العلم إنما هو العمل بالعلم، ولذلك قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وهذا ليس مجرد نظم، وإنما هو نظم لحديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن أول ثلاثة تسعر بهم النار أحدهم قارئ للقرآن. إذا تعلم أو ما تعلم، في الظاهر تعلم، ولكنه لم يعمل بعلمه، بل جعل ذلك رياء وتحقيقا لمصالح دنيوية، فكان من أول من تسعر بهم النار. فقوله وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، صحيح أنه شعر من كلام البشر، لكنه مأخوذ من كلام سيد البشر. قال: فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما. توسل إلى الله بأسمائه. ذو الطول من أسماء الله على قول، لأن بعض العلماء يعد الأسماء التي فيها إضافة مثل ذي الجلال والإكرام وذي الطول يعدها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأما وصفه بها فهذا ثابت. قال سبحانه وتعالى: حامي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. والطول هو الإنعام والتفضل بالنعم المبسوطة، فهو يريد أن يوفقه الله توفيق، نعم يوفقه يعني يهديه هداية التوفيق إلى العمل. فتوسل بأن الله منعم ومكرم، وقد من عليه بالإسلام ومن عليه بطلب العلم، فيسأله أن يتمم نعمته عليه. قال: برا، والبر أيضا من أسماء الله، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. وبعض العلماء يفسر البر باللطيف، وهو صحيح، ولكن هناك معنى إضافي لاحظه بعض الباحثين من الحريصين على التفريق بين الأسماء، لأن إذا قلنا البر هو اللطيف تماما، فالأصل أن الأسماء، أن الكلمات العربية لا تترادف، فهناك فرق. قال: البر هو اللطف مع الإحسان والصدق، ففيه لطف وفيه إحسان وصدق، هذا هو البر. ولا شك أنه يريد إحسان الله ولطفه. قال ومنعما، والمنعم ليس من أسماء الله، لكن النعم من الله، بل كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من الله، فعودتنا النعم يا رب العالمين فزدنا ووفقنا إلى العمل، هكذا يريد أن يقول المؤلف رحمه الله. نسأل الله يوفقنا. والحقيقة أن الكلام في هذا الموضوع ليس أمرا سهلا، وإنما يتكلم الإنسان لعذر ذكره المؤلف لعلي أتكلم عليه وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهلي بعلم ما.
فإني وإن بلغت قول محقق، هذه إشارة من الناظم والله أعلم إلى أنه ينقل كلام غيره في هذا النظم. فإني وإن بلغت قول محقق، يشير إلى ابن القيم، لأن كلامه في هذا النظم مأخوذ من ابن القيم يقينا، لكن أقول هذه الإشارة يظهر لي والله أعلم أنها إشارة إلى أنه أخذه من قول ذلك المحقق. وابن القيم رحمه الله في باب السلوك له تحقيقات نفيسة قد لا تجد لها نظيرا في كتاب مدارج السالكين، حرر كثيرا من المسائل ورجح بين الأقوال بنفس طويل رحمه الله. ثم قال: فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري، يعني لماذا طلب في البيت السابق أن يوفقه الله إلى العمل بالقول؟ لأنه يشعر أنه مقصر ويقر بتقصيره. وإذا قال هذا العالم هذا الأمر فالمتكلم من باب أولى، نحن مقرون بتقصيرنا، أتكلم في هذا الموضوع لأننا نحتاجه، ولأن الكلام فيه قليل، ولأن الحاجة إليه ماسة، لأنه يؤدي إلى تحقيق هدف وجودنا وهي أن نعبد الله بقلوبنا مع أجسادنا. قال: أقر بتقصيري وجهلي بعلم ما. هنا اختصر في العبارة، يعني وجهلي بعلم ما ينفعني. والجهل كما مر معنا قد يكون الجهل بعدم المعرفة أصلا، وهذا جهل بسيط، وقد يكون بعدم العمل، وهذا أصعب، وكأنه الذي يشير إليه، لأن العلم عرفناه، عرفنا كيف تتنور قلوبنا وكيف تصح وما الأمراض إلى غير ذلك، لكن يبقى العمل، ويبقى الإنسان جاهلا ما لم يعمل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فنسأل الله أن يرفعنا إلى العلم الحقيقي الذي يكون عملا بما نعلم. و المؤلف مشى على طريقة أهل العلم في الشعور بالتقصير وإظهار التقصير، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشعر بفقره وحاجته، أما المستغني فمحروم، الذي يظن أنه لا يحتاج إلى الله يحرم. أذكر أن الإمام السيوطي ألف كتابا في البلاغة، ألفه في آية واحدة، واستخرج منها أكثر من 140 مسألة بلاغية، وسماه فتح الجليل للعبد الذليل، فأحسن بالتسمية جدا. هذا التوفيق من الله، فتح الجليل، لكن هو بماذا استمطر رحمات الله وتوفيقه؟ بالذلة لله سبحانه وتعالى. وكان كما يقول ابن القيم كثيرا ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عالم وأبوه وأجداده من العلماء، كان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو ما نسميه اليوم الشحات، هو لا يقصد التسول طبعا، يقصد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لبعضهم: فقر يعني إلى الله وذل، قال: بل فقر وعز، عز بالله واستغناء بالله، أما الذي يستغني بنفسه فكما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فسنة العلماء، وكلما زاد العلم شعر الإنسان بتقصيره وفقره وحاجته إلى مدد الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى الإنسان في نفسه عجبا فليعرف أن السبب الأساسي أنه ما زال جاهلا. كل كلما ارتقى في علمه كلما عرف من هو الله بقدر طاقة العباد، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سادكم شيخنا في خروج فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله.
ذات يوم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فالقلوب نوعان: قلب غني وقلب فقير. وإذا كان الغنى في مقاييس الناس ينشأ عن كثرة ما عند العبد من الدنيا بحيث لا يحتاج معه لغيره، والفقر ينشأ عن قلة ما عند العبد فيرى نفسه محتاجا لما ليس في يده. فإن الغنى في معيار الشريعة لا يتعلق بالأعيان التي يمتلكها الناس، وإنما يتعلق بشعور القلب بأن ما رزقه الله تعالى فيه الكفاية والغنى، فيكون الإنسان غنيا رغم قلة ذات اليد أو شعور القلب بالحاجة والفاقة لما في أيدي الناس، فيكون الإنسان فقيرا وإن كانت معه الدنيا بحذافيرها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فكيف يشعر القلب بالغنى؟ أولا: الاستغناء بالله عمن سواه، والثقة فيما عنده لا فيما عند العبد من متاع. فكلما كان افتقار العبد إلى الله أعظم كان الغنى في قلبه أتم، ليقينه أن معه الغني الذي لا تفنى خزائنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى. ثانيا: استكثار نعم الله، أي رؤيتها بعين الاستكثار، وأنها لا تعد ولا تحصى، وأن العبد لا يستحق هذه النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ثالثا: الرضا برزق الله وحكمته في عطائه ومنعه، فإن الله لا يمنع عبده بخلا، وإنما يمنعه رحمة منه ولطفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكم من مؤمن يمنع الله عنه شيئا من الدنيا يحميه منها ويصرف عنه شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. سألكم شيخنا في البدء في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله: ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما، كغاب خلا من أسده كغاب خلا من أسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطى في فينا الحمى.
هذا تأكيد للمعنى السابق، وهو أنه رأى، يعني هو يعني مزيد عذر له لماذا تكلم طالما أنه مقصر. قال: ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما. الجو خال، ليس هناك علماء كثيرون يتكلمون في هذا الأمر العظيم، فتكلمت لعدم وجود من يقوم بهذه المهمة. ثم شبه فقال: كغاب خلا من أسده. إذا خلت الغابات من الأسود، فمن الذي يتوثب فيها ويتحرك؟ الثعالب ونحوها ممن لا تستطيع أن تطأ الحمى يوم يكون الأسد موجودا. لذلك قال: كغاب خلا من أسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطى في فينا الحمى. فكأنه يقول العلماء الكبار كالأسود وغيرهم كالثعالب، ولكن تكلمت بهذا، وهذا من تواضعه رحمه الله. نعم. ثم ذكر عذرا آخر في البيت الذي بعده، ماذا قال؟
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن بحبي للعلوم وأهلها رجوت ثوابا في حديث لديهما.
ذكر هنا عذرا آخر كما قلت، ولعله يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه، والله أعلم، لأنه يقول رجوت ثوابا في حديث لديهما، وقبلها قال ولكن بحبي للعلوم وأهلها. وهذه نعمة، أن يحب الإنسان العلم وأهل العلم والدين وأهل الدين والصلاح والتقوى، هذه نعمة. والذي يكره أهل الدين هذا والعياذ بالله مخذول. هذا الرجل يقول، الشيخ يقول: ولكن بحبي للعلوم وأهلها رجوت ثوابا، لأني يحب العلم وأهله، رجوت ثوابا في حديث لديهما. لاحظ لديهما مثنى، يعود إلى ماذا؟ فالظاهر والله أعلم أنه يعود إلى الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن نرجو ذلك، نحب أهل العلم ونحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فنسأل الله أن يحشرنا معهم. نعم، تفضل. الله يجزيك الخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيا سامع النجوى ويا عالم الخفا، سألتك غفرانا يكون معمما.
عاد المؤلف إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى ودعائه، والدعاء مناسب عموما في ختم الكتب وفي ختام الأعمال الصالحة، وكذلك في مثل هذا النظم الذي هو لترقيق القلوب وتوجيهها إلى علام الغيوب. فاختار صفات لطيفة، قال: فيا سامع النجوى. والنجوى هي المسارة، يعني ما نسميه الآن بالعامية هنا الوشوشة، إنسان يتكلم مع إنسان دون أن يسمعه ثالث. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون، وهذا أسلوب حصر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يوجد في البشر وفي الأرض كلها ثلاثة يجتمعون يتكلمون سرا في أمر إلا والله معهم بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ذكر هذين العددين ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم قال: ويا عالم الخفى. والله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم بين مرة أخرى مزيدا من العذر رحمه الله في البيتين اللاحقين فقال:
السلام عليكم. قال رحمه الله: فما جرني إلا اضطرار رأيته، تخوفت كوني إن توقفت كاتما، فأبديت من جراه مزجى بضاعتي، وأملت عفوا من إلهي ومرحمة.
قل: وجدت نفسي مضطرا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك إن الذين يكتمون في آيتين عندنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات الهدى من بعد ما بينهم نسف الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالوعيد شديد، فخشي أن يكتم. وأيضا الإنسان المسلم عندما يرى خيرا ويرى شيئا طيبا يحب أن ينشره، وكذلك طلاب العلم إذا وجدوا فائدة من عالم كتبها يفرح الإنسان أن يوصلها إلى غيره. يقول فما جرني إلا اضطرار رأيته، رأيت نفسي مضطرا. لماذا؟ تخوفت كوني إن توقفت كاتما، والكاتم لدين الله متوعد كما في الآيات، فأبديت من جراه يعني بسبب ذلك الأمر ومن أجله مزجى بضاعتي. والبضاعة المزجى هي القليلة التي لا يرغب فيها، وجاءت في القرآن في قصة يوسف، وجئنا ببضاعة مزجى، بضاعة قليلة لا يرغب فيها. يقول عندي شيء قليل فأبديته، ولا أدعي أنني عندي شيء كثير، لكن الله يقول في القرآن وإن كان في سياق آخر لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بالقياس نقول، وليس تفسيرا للآية، نقول بالقياس من عنده شيء من العلم يوصله، لا يجوز له أن يتكلم بدون علم، لكن من عنده شيء من العلم يوصله بلغوا عني ولو آية. ومن زاده الله بسطة في العلم فإنه يحتاج إلى المزيد من العطاء. قال وأملت عفوا من إلهي ومرحمة، طالما أنه قدم شيئا بنية طيبة فإنه يؤمل عفوا من الله سبحانه وتعالى على الخلل والتقصير. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله فما خاب عبد يستجير بربه ألح وأمسى طاهر القلب مسلمة.
من توجه إلى الله قبله الله سبحانه وتعالى، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، أتاني يمشي أتيته هرولة. الله هو الكريم والله هو الأكرم، فلا يخيب من طلبه وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى، ونعم المطلوب. قال وذكر أشياء يعني يرجى معها القبول أكثر، قال ألح وأمسى طاهر القلب مسلما. الإسلام أعظم وسيلة يقدمها الإنسان. لو الإنسان عمل كل الصالحات لكن لم يكن مسلما فإنه مقطوع عن الله سبحانه وتعالى. أما المسلم فهذه أعظم وسيلة، ذكرها آخرا في النظم. وقبلها ذكر الإلحاح، والإلحاح مطلوب، وعلى الإنسان أن لا يستعجل عندما يدعو بل يلح ويكثر ويستمر. وأمسى طاهر القلب، ولا شك أن أصحاب القلوب الطاهرة يرجى لهم أن يقبلوا عند الله في الدنيا ويقبلوا في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وصلوا على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء.
ختم رحمه الله كعادة العلماء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حق علينا عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، فصلى عليه في البداية وصلى عليه في النهاية. وكلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن تستحضر أنك في حالة من الشكر لله سبحانه وتعالى أن أنعم عليك بهذا النبي، وأنك تريد أن تأتي بشيء يقابل ما قدمه، مع أنك لا تستطيع أن توفيه حقه صلى الله عليه وسلم، فقد بذل الكثير والكثير، فتقدم ذلك بأن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ألاحظ ملحظا، عندما نصلي على الميت نكبر ونقرأ الفاتحة قرآن، ثم نكبر ونصلي على رسول الله، ثم نكبر وندعو للميت. دعاء الميت معقول لأنه ميت، وندعو له لأنه يحتاج. وقراءة الفاتحة، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذه الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أشعر أنها أيضا امتنان للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الذي مات مسلما، ولو لم يمت مسلما لما صلينا عليه أصلا، ما استحق هذه الصلاة إلا بإسلامه، وصار حقا علينا أن نصلي عليه. وإنما أسلم بهداية الله له برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من أسلم إلى قيام الساعة في صحيفة حسنات سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا وكتب الله أجوركم. هناك بعض الأسئلة من المشاهدين المستمعين. هذا الأخ عبد القادر من نيجيريا يقول حفظكم الله شيخنا، كيف يتفرغ الشخص من الإثم، أو كيف يتخلص الشخص من الإثم لو استحضر مراقبة ربه خشية منه وتخلص، لكن بعد قليل وبعد فترة يجد نفسه مقبلا على الإثم مرة أخرى؟
هو السائل الكريم نبه على ما ينفعه ويردعه ويرده وهو المراقبة، فبتقوية المراقبة تقل الذنوب. ولا تنتهي الذنوب من حياة العباد، نحن بشر نخطئ ونصيب. ذكر الله جنة عرضها السماوات والأرض في آية آل عمران، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم قال في وصفهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قبل أن أكمل الحديث عن هذه الآية، أتذكر آية أخرى في سورة الأعراف تصف أقواما آخرين على النقيض، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. العمل واحد، هؤلاء فعلوا فاحشة وهؤلاء فعلوا فاحشة، لكن أين الفرق؟ الفرق في التفاعل وفي الإحساس بعد الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا أن الله يراهم، تذكروا أنه سيحاسبهم، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر ربه وغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بالذات من أحسن ما ينفع هذا السائل، كلما أذنبت قم وتوضأ. والعادة أن الذنب المتكرر الذي تعرفه من نفسك إذا توضأت مرة أو مرتين وصليت هذه الصلاة التي يسميها العلماء صلاة التوبة، فإن الشيطان يكف عنك في هذا الذنب، ولعله ينتقل إلى ذنب آخر لأنه لن يتركك. لكن الله غفور وتواب، فعلى الإنسان أن يعود دائما. لكن مما يقلل الذنوب التربية على المراقبة، والتربية على المراقبة تحتاج إلى مجاهدة ووقت. لاحظ الطرف الآخر الذي ذكرته، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني إنسان يتفلسف بعد الذنب ويحاول أن يبرر ذنبه، هذا كيف يتوب؟ فكون الأخ يقول أنا أشعر أنني مخطئ وأتذكر مراقبة الله فأنت على خير، أسأل الله يجعلني وإياك على الخير دائما. عليك أن تقوي المراقبة، وهذا الكلام فيه طويل، يمكن أن تقرأ منزلة المراقبة في مدارج السالكين، ففيها خيرات وأنوار ودلائل تساعد على هذا الأمر. ولعل الله ييسر في وقت آخر الحديث عن منزلة المراقبة بشكل أوسع.
أسأل عليكم شيخنا سؤال آخر من الأخت أم هاجر من المغرب، تقول فيه كيف لنا في خضم هذا الفتن، في هذه الفتن المتلاطمة، أن نسلك الطريق إلى الله، وكيف نحافظ على الإخلاص والمتابعة خصوصا إذا عز الناصح الأمين؟
يعني نسأل الله العون، والله لولا الله ما اهتدينا. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والحرص أولا وقبل كل شيء على الصلاة وإقامة الصلاة، ليكن همك إقامة الصلاة لا أداء الصلاة، فما كل مصلي مقيم. الحمد لله أظن أحدا ممن يسمع هذه الحلقات لا يصلي، ولكن ليكن همك إقامة الصلاة. من هنا انطلق، سيتقوى كل ما ذكره الناظم وغيره، كل الصالحات تأتي تبعا لإقامة الصلاة، فهذا هو المحك. ولكن يعني الوقت طبعا يضيق عن شرح مثل هذا، فإقامة الصلاة أمر عظيم لا بد من الحرص عليه، وبه يسلك الإنسان ويسير ويثبت. أسأل الله يثبتنا على ما يرضي.
جزاكم الله خير شيخنا، وكتب الله أجركم ورفع قدركم. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ على ما قدم وأجاد، ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يوجد رابط لقياس الفهم على موقع قناة زاد، ونلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.